هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية إلى حضراتكم وأنتم تواكبون لقاءنا لهذا اليوم من فلسطين اليوم. أيها الأكارم، وقفتنا في لقاء فلسطين اليوم عند جمعة الخليل، عصية على التهويد، إصرار على العودة. والفقرات التي نمر عليها في هذا اللقاء: صحافة العدو، ثم ننتقل إلى ضيف البرنامج ونتوقف معه عند موضوع الحديث عن جمعة الخليل، عصية على التهويد، إصرار على العودة، ونواصل لحضراتكم تقديم فقرات برنامج فلسطين اليوم بالمرور إلى فقرة مع الأسرى، حيث سنتابع وإياكم مستجدات مسار الحركة الأسيرة بتقديم الزميلة ندى فاضلي، وسننتقل إلى فقرة نداء القدس ونتوقف عند مخطط الاحتلال استهداف القدس والأقصى المبارك بأعمال الحفريات بتقديم الزميلة شيماء غراوي. فتحية طيبة إلى حضراتكم وشكرا لمواكبتكم لهذا اللقاء. حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا. بداية لقائنا لفلسطين اليوم في هذا اليوم أعزائنا المستمعين سنكون مع فقرة صحافة العدو، والتي سنتناول من خلالها أهم ما تناولته صحافة الاحتلال. ننتقل إلى الزميلة علياء صالح وفقرة صحافة العدو.
صحافة العدو. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. سلطت صحافة الاحتلال الضوء على رفض الكونغرس تمويل صفقة القرن، وكذلك حرب الاستخبارات المستعرة مع حركة حماس في قطاع غزة، وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد. هأرتس: الكونغرس يرفض تمويل الصفقة. معرف: حربنا مستمرة مع حماس. مستمعينا الكرام، نبدأ مع صحيفة هأرتس التي ذكرت أن الكونغرس الأمريكي رفض طلبا تقدمت به إدارة الرئيس دونالد ترامب بتمويل مالي لدعم خطة الأخير المعروفة بصفقة القرن. وأشارت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض أكد حينها أن هذا الصندوق ضروري في حالة التقدم نحو السلام الإقليمي، وأنه يمكن استثمار هذا المبلغ في مساعدة الفلسطينيين. وأفادت الصحيفة بأن الطلب أظهر أن الإدارة أرادت الحصول على أموال يتم تخصيصها وتكون متاحة في حال تحسنت العلاقات مع الفلسطينيين. ولفتت هأرتس إلى أن اتفاق الميزانية الذي توصل إليه قادة الكونغرس من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي يتضمن رفضا مباشرا لهذا الطلب النقدي. الجدير ذكره أنه في آذار مارس الماضي أرسل البيت الأبيض اقتراح الميزانية الخاصة به إلى الكونغرس، بما يشمل طلبا للحصول على 175 مليون دولار لإنشاء صندوق التقدم الدبلوماسي. ومن صحيفة هآرتس إلى صحيفة معاريف، حيث نشر المحلل السياسي يوني بن مناحيم مقالا جديدا أوضح فيه أن حركة حماس في غزة تضع تحديات وعراقيل استخبارية كبيرة أمام إسرائيل. ووفقا للصحيفة، أوضح بن مناحيم أن من أبرز التحديات الأمنية والاستخباراتية التي نجحت حماس في وضعها أمام الجيش هي منظومة الاتصالات الآمنة الداخلية في غزة. وقد تطرق بن مناحيم في مقاله إلى كشف القوة الخاصة في خان يونس المعروفة باسم حد السيف، موضحا أن حماس تخوض حربا نفسية شرسة ضد إسرائيل من خلال تسليط الضوء المتكرر على هذه العملية، حيث تهدف حماس من هذه العملية إلى خلق نوع من الفوضى وعدم الثقة في أوساط وحدات الجيش في أعقاب الفشل المدوي لوحدة سيرت ميتكال في خان يونس. وأضاف بن مناحيم بأنه يجب على إسرائيل عدم الاستهانة بسلاح الاتصالات التابع للذراع العسكري لحركة حماس، حيث هناك حرب عقول استخبارية وتكنولوجية بين حماس وإسرائيل. مستمعينا الكرام، إلى هنا ونأتي إلى ختام فقرة صحافة العدو، عودة إلى الأستوديو، وشكرا لطيب المتابعة.
شكرا جزيلا للزميلة علياء صالح على تناولها أهم أبرزات صحافة الاحتلال من مقالات.
اصبر غنت فيك جنين لحن صمودك.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى برنامج فلسطين اليوم، محور حديثنا جمعة الخليل، عصية على التهويد، إصرار على العودة. وإلى حضراتكم بعض من التساؤلات التي نود إثارتها في هذا اللقاء. ما الذي أرسته مسيرات العودة في جمعتها 85 جمعة الخليل عصية على التهويد؟ كيف بدأ التفاعل الجماهيري مع الحراك في ظل ما تشهده مدينة الخليل من انتهاكات؟ وما الذي تحمله دعوة الهيئة الوطنية لكسر الحصار لإحياء الجمعة القادمة تحت شعار دماء الشهداء ترسم طريق الحرية؟ حياكم الله مستمعينا الكرام. أصيب عشرات المواطنين جراء قمع قوات الاحتلال آلاف المشاركين في فعاليات الجمعة 85 في مسيرات العودة وكسر الحصار تحت شعار جمعة الخليل عصية على التهويد. وقالت وزارة الصحة إن الطواقم الطبية تعاملت مع 45 إصابة مختلفة، منها 8 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الصهيوني شرق قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة بوقوع 16 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع، من بينهم امرأة أصيبت في عينها جراء قمع جيش الاحتلال المتظاهرين السلميين في مخيم العودة في خزاعة شرق خان يونس جنوب القطاع، كما أصيب فتى بالرصاص المطاطي في مخيم العودة شرق مدينة غزة. إلى ذلك جددت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار تأكيدها على استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي، مشيرة إلى أنها ستعلن قريبا عن تفاصيل برنامج الفعاليات للعام 2020 وجهود تطويرها وتوسيعها. وأشادت الهيئة ببطولات الفلسطينيين في مدينة خليل الرحمن، مثمنة صمودهم في وجه أشكال التهويد والاستيطان والاعتداءات المتواصلة، داعية الجماهير الفلسطينية للمشاركة في مسيرات الجمعة القادمة تحت شعار دماء الشهداء ترسم طريق الحرية، وذلك تزامنا مع ذكرى العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة عامي 2008 و2009. قراءة الجمعة 85 من مسيرات العودة جمعة الخليل عصية على التهويد تأتيكم في سياق تقرير الزميل سعيد بوريني.
وصلوا إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة وعيونهم نحو الخليل جنوب الضفة الغربية، المشاركون في مسيرات العودة وفي جمعة الخليل عصية على التهويد، أكدوا وحدة الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الذي أطلق النار وقنابل الغاز مصيبا أعدادا كبيرة منهم بجراح واختناق.
لا، أهلنا في الخليل أنتم صامدون ونحن نمتد قوتنا منكم أيها الصامدون، إن أرض الخليل أرض فلسطينية وقبلها إسلامية ولن تمر مؤامرات التهويد.
احنا وهبنا هذه الجمعة وأكملنا مسيرة العودة وترجلنا على السلك الشائك من أجل نصرة أهل الخليل. الخليل جزء لا يتجزأ من الجسم الفلسطيني،
وإحنا جاهزين للحرب عشان الخليل الرحمن، عشان الأسرة، عشان القد.
وفي الجمعة 85 لمسيرات العودة أكدت الفصائل استمرار المسيرات مع البحث عن آليات تضمن استمرارها ومفاجأة الاحتلال بأشكال جديدة من المواجهة.
الأجدى بنا بناء استراتيجية وطنية تقوم على دعم مقومات صمود أبناء شعبنا وتشديد الاشتباك ضد هذا الاحتلال وتعظيم الاشتباك ضد هذا الاحتلال على كل المستويات، لأن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة.
وترفض الفصائل مقترحات إسرائيلية تتحدث عن هدنة طويلة الأمد، مؤكدة أن مسيرة النضال مستمرة حتى كسر الحصار أولاً قبل رحيله عن الأرض الفلسطينية.
نحن نرفض أي شيء يربطنا بالتخلي عن مبادئنا التي انطلقنا من أجلها. نحن انطلقنا بمبادئ تقوم على أن هذا الصراع مع الاحتلال الصهيوني دائم، وهذا الصراع نهايته تكون تحرير كامل التراب الفلسطيني المغتصب من بحر فلسطين إلى نهرها، لذلك لا تهدئة دائمة مع المحتل الإسرائيلي.
وتعد مسيرات العودة أحد أشكال الحرب المفتوحة بين الفصائل وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وسط جهود يبذلها الفلسطينيون للحفاظ على ديمومتها واستمراريتها.
الشكر موصول للزميل سعيد بوريني، وعن حراك الجمعة 85 من مسيرات العودة جمعة الخليل عصية على التهويد. نستضيف في البرنامج في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ لؤي معمر، عضو الهيئة الوطنية العليا لحق العودة وكسر الحصار. أستاذ لؤي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أستاذ لؤي. في الجمعة 85 من مسيرات العودة العنوان كان الخليل عصية على التهويد، ما مدى التفاعل الذي أبدته جماهير غزة في التضامن مع الخليل في مواجهة حملات التهويد التي تتعرض لها هذه
يعني بالتأكيد يعني كل ما تمر به القضية الوطنية تصبح عناوين تتعلق بشعارات ترتسم على مسيرات العودة في قطاع غزة.
نعم.
وما يتعلق في مدينة الخليل هو ليس تضامن مع الخليل، إنما هو واجب الشعب الفلسطيني في مواجهة كل المخططات المتعلقة بالتهويد في مدينة الخليل، وبالتالي هذا يعبر عن حالة اللحمة ما بين أبناء شعبنا في أماكن تواجدهم، سواء كانوا في الضفة الفلسطينية أو في القدس أو في قطاع غزة أو في إقطار اللجوء والشتات. وبالتالي هذا يعبر عن استمرار مسلسل النضال الوطني الفلسطيني الذي يتمتع بالروح الوطني لدى أبناء شعبنا في الدفاع عن المقدسات والدفاع عن الثوابت الوطنية الفلسطينية. وبالتالي شعبنا الفلسطيني دائما عندما يكون هناك قضايا تتعلق بمحاولة للتبديد ومحاولة لاقتلاعه من أرضه ومحاولة للاعتداء على المقدسات، يهب هذا الشعب الفلسطيني سواء في غزة في الضفة في مواجهة هذه المشاريع الاستيطانية والصهيونية. لذلك المطلوب الآن هو ليس فقط عملية أن يكون هناك حالة من التضامن مع أبناء شعبنا في الضفة، وإنما سيكون هناك حالة من تجميع عناصر القوة الفلسطينية، وبالتالي نكون نحن في مواجهة هذا الاحتلال من أجل أن يكون هذا الاحتلال ونرفع كلفته. لذلك نريد دائما أن يكون شعبنا الفلسطيني عندما يدافع عن هذه المقدسات فهي معادلة طبيعية، وما جرى بالأمس من تصويت في الجمعية العمومية هو دليل على عدالة قضية شعبنا الفلسطيني عندما حظي بأصوات عديدة من أجل حق تقرير المصير.
أحسنت.
وبالتالي القضية الوطنية الفلسطينية بعمقها العربي والإسلامي بدعمها من قبل كل حركات التحرر الوطنية تقف أمام حالة من الاستكبار أمام هذه القوى التي تحاول فرض الهيمنة على الشعب الفلسطيني وفرض الحلول الترقيعية والهلول. ومن يعتقد أن هناك أوهام للعودة للمفاوضات وفق هذه الآلية يعتبر الشعب الفلسطيني أن المفاوضات قد انتهت مع العدو، وأن ما يجري الآن في قطاع غزة هو ليس تهدئة مع الاحتلال بل هو وقف لإطلاق النار، وأن معادلة الاحتلال تقابلها معادلة المقاومة، والمقاومة لديها الجهودية الكاملة في الدفاع عن أبناء شعبنا والتصدي لأي هجوم على قطاع غزة.
جيد، لأعود إلى يعني مسيرات العودة وما تفضلت به من تجسيد حالة اللحمة الوطنية الفلسطينية مع الإخوان في مدينة الخليل، لكن سؤالي أستاذ بالتحديد أنه إلى أي مدى نجح الفلسطينيون في هذه المساعي لربط الضفة بغزة فيما يتعلق بمسيرات العودة وكسر الحصار، باعتبار أن هذا الحراك حراك شعبي وآت أكله في قطاع غزة، والقضية الفلسطينية تحتاج إلى مزيد من الخطوات بالضفة. هل يعني نجحت هذه المسيرات بربط الضفة مع القطاع أم أن هناك عوامل تمنع هذا الأمر؟
يعني بالتأكيد يعني هناك عوامل قد تكون موضوعية من خلال منع الاحتلال لأي فعاليات تتعلق بحالة الجماهيرية في الضفة الفلسطينية، وجود المستوطنات ووجود الحواجز الإسرائيلية التي تقطع أوصال الضفة هي التي قد تكون يعني سببا عائقا، لكن ما نراه في الضفة الفلسطينية من خلال العمليات الفردية التي يقوم بها أبناء شعبنا واستهداف المستوطنين ومحاولة لرد العدوان الذي يقوم به المستوطنين هو دليل أن حالة الوحدة الوطنية الفلسطينية تتجلى في مواجهة هذا الاحتلال. قد لا يكون هناك ترتيبات تتعلق بتوقيتات المسيرات العودة سواء كانت في غزة أو في الضفة، لكن في كل الأحوال هناك حالة من الترابط ما بين شعبنا الفلسطيني، والكل يعي تماما أن الجميع يواجه مرحلة التحدي أمام هذا الاحتلال. وبالتالي نحن نقدر أن نتائج هذا الفعل الوطني النضالي في النهاية بالضرورة سيكون هناك انتفاضة ثالثة في وجه هذا المحتل. لذلك هذه الانتفاضة الثالثة بدأت العوامل تظهر من خلال التصدي لكل محاولات الاستيطان والمستوطنين والمحاولات المتعلقة ببعض إجراءات السلطة في عملية منع هذه المسيرات أو منع الوصول للمواجهة مع الاحتلال.
نعم.
وبالتالي هذه العوامل تصبح ناضجة حين عندما يتحرك الشارع الفلسطيني باتجاه الانتفاضة ويكون هناك حركة عفوية ثم تنتقل إلى حالة التنظيم المباشر ونكون هناك على تماس مباشر مع هذا الاحتلال سواء في الضفة أو غزة أو القدس.
طيب أستاذ، نتحدث عن مسيرات العودة واستمرارية حتى هذه اللحظة، كيف استطاعت هذه المسيرات أن تصمد بالرغم من كل محاولات الاستهداف والعدوان الذي مورس بشتى أشكاله سواء على الفصائل أو حتى على المشاركين في هذه المسيرات السلمية؟ كيف استطاعت هذه المسيرات أن تصمد بالرغم من كل هذه المحاولات؟
يعني بالتأكيد يعني عندما يتعرض قطاع غزة إلى حصار أكثر من 12 عام ويكون هناك يعني حالة من الغليان في داخل الشارع الفلسطيني وتعرض هذا الشعب لعدة عدوانات إسرائيلية تجلت في الحرب الأخيرة في عام 2014، لذلك هذه المسيرات حاولت أن تعيد العلاقة من جديد في كيفية مكافحة ومواجهة هذا الاحتلال. يعني عندما استخدمت هذه المسيرات الطابع الشعبي والسلمي في مواجهة هذا الاحتلال جعل أن هناك وتيرة متصاعدة من قبل هذه المسيرات جعلت أن يكون هناك حالة من النهوض لدى الرأي العام الفلسطيني، وبالتالي كانت المشاركات تزداد خاصة في بعض المناسبات الوطنية التي كانت تشكل عامل القوة والاستنهاض لروافع النضال الوطني الفلسطيني. وبالتالي هذه المسيرات، ديمومة هذه المسيرات تعتمد على الحالة الوطنية وعلى المناسبات التي قد تكون حافز لدى أبناء شعبنا بالتجمهر أمام هذا الاحتلال. وبالتالي نجحت هذه المسيرات في كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني، نجحت هذه المسيرات في استمرار حالة النضال الشعبي والسلمي تجاه هذا الاحتلال في ظل اعتداءات الاحتلال والشهداء الذين سقطوا، وفي نفس الوقت هي كانت عبارة عن توجه رسائل للمجتمع الدولي. نحن في تقديرنا أن ما قامت به المحكمة الجنائية بالأمس القريب حول السماح للفلسطينيين برفع دعاوى ضد الاحتلال هذا الدليل على نجاعة هذه المسيرات وحالة الصمود والدبلوماسية الفلسطينية التي نجحت في توثيق كل ما يتعلق بإعتداءات الاحتلال الصهيوني. وبالتالي الآن المطلوب كيف يمكننا أن نجعل من عملية صمود شعبنا مخرجا لإنهاء الانقسام والعودة إلى اللحمة الوطنية والاتفاق على استراتيجية وطنية تكون هذه الاستراتيجية قادرة على الدفع باتجاه إنهاء هذا الاحتلال وتقصير عمله ورفع كلفته، وأن يكون هناك حالة من النضال الوطني المطلوب باتجاه القضايا الوطنية والسياسية والاجتماعية.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا للأستاذ لؤي معمر عضو الهيئة الوطنية العليا لحق العودة وكسر الحصار ليتاح الفرصة لبرنامج فلسطيني اليوم. شكرا جزيلا لك أستاذ.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الوامض في غزة للنهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا رغد الضفة لا تهدأ علمها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك شفر العودة يا نبض الضفة اشتركوا.
حياكم الله من جديد مستمعينا مستمعاتنا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة. بهذا الموضوع ننتقل إلى الزميلة ندى فاضلي وفقرة مع الأسرى، نستمع معا
مع الأسرى.
مستمعينا الكرام أهلا بكم. أجلت محكمة الاستئناف العسكرية في سجن عوفر النظر بالاستئناف المقدم باسم الأسير المضرب عن الطعام أحمد زهران حتى يوم الاثنين المقبل. وخلال المحكمة قمع جيش الاحتلال وقفة نظمها أهالي قرية دير أبو مشعل وذو الأسير زهران أمام معتقل عوفر. إلى تقرير الزميلة ملاك عطايا.
رغم وهن الجسد تكابر الحاجة رسيلة على تعب العمر وتعتصم أمام معتقل عوفر تزامنا مع جلسة الاستئناف المقدم ضد تثبيت الاعتقال الإداري بحق ابنها الأسير أحمد زهران المضرب عن الطعام منذ أكثر من 80 يوما.
خلص يعني ما أزبد من هيك، ما حدا بيقدر يصمد أزبد من هيك، يعني وفى 3 أشهر، هاي بدي يومين وفى 3 أشهر وشهر قبل، هاي 4 أشهر، ما حدا بيقدر يتحمل هيك، يعني لازم تشري ينظر في قضيته وتشري، يعني أي بني آدم كادر على إشي لازم يكدمه، يعني نتلاحق في إشي، يعني بعد هالكاتب ما يوم الله بسوء عن يوم.
لم يحضر فعلا الأسير زهران جلسة الاستئناف في محكمة عوفر العسكرية في ظل تدهور وضعه الصحي ووصول وزنه لقرابة 48 كيلوغراما. أجلت المحكمة جلستها حتى الاثنين المقبل بعد أن أعطت نيابة الاحتلال مهلة لتقديم ردها. هكذا يماطل الاحتلال في محاكمة الأسير زهران رافضا حتى اللحظة تحديد سقف اعتقاله الإداري. ولا تعول العائلة على محكمة الاحتلال لكنها تخشى من تدهور وضع ابنها.
آخر المعلومات أنه وضعه سيء، ورسالتنا منوجه رسالة لجميع الشعب الفلسطيني أنه يوقفوا جنب الأسرى، يعني ما خلوهم مش لحالهم، وإن شاء الله أنه خير يا رب إن شاء الله.
وردتنا أنه حالته الصحية تسيء يوم بعد يوم وتزداد سوء، ويعاني من شغلات كثيرة، لا يقدر على الحركة ويتنقل على كرسي متحرك، وهو مكبل في المشفى، ولكن نأسف أن نقول مشفى، نقول مسلخ، لأنه المريض يأخذ حريته في المشفى، ولكن أحمد لا يأخذ الحرية، مكبل بالحديد.
في الداخل معركة مفتوحة ضد الأسير زهران، وفي الخارج لم يكن المشهد مختلفا، فجيش الاحتلال قمع المعتصمين أمام معتقل عوفر من ذوي الأسير وأهالي بلدته دير أبو مشعل، والحصيلة حالات اختناق بالجملة، كما اعتقل جنود الاحتلال شابا بعد مطاردته قرب معتقل عوفر، والتهمة أنه قدم إلى هنا مناصرا لابن قريته.
نشكر الزميلة ملاك عطايا، ومتابعة لملف الأسرى أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، ننتقل إليه.
سيد قدري، كيف تتابعون وضع الأسير أحمد زهران، وأيضا ماذا عن تأجيل جلسة المحكمة محكمة الاستئناف العسكرية وهي عاد عمليا لدى سلطات الاحتلال، خاصة عندما تكون متعلقة بأسير مضرب عن الطعام؟
صحيح، احنا كان في جلسة حضرها محامينا الدفاع عنه، ما نحاولش كثير على المحاكم وجلساتهم، مجرد التأجيل الجلسة يعني فيها نوع من الإجابة، وإن شاء الله أنه بيكون الجلسة اللي بعدها يحكموا بالانتهاء من الحكم الإداري ويخرجوه.
طيب سيد قدري، ماذا عن معنويات الأسير زهران بعد تأجيل المحكمة النظر بالاستئناف المقدم؟
هو مطالبه محقة، وهو محكوم إداري وبيمددوا له إياها باستمرار، وهذا الحكم الإداري معروف أنه لا يوجد تهمة، لا يوجد اعتراف إلى آخره.
نعم،
لكن هيك سياسة الإسرائيليين وعدونا هيك، إحنا هو بيستهدف أسرانه قبل ما استهدف القدس، واستهدف كل فلسطين بالداخل والخارج، وأكثر إشي يعني بركزوا حاليا على أسرانه.
صحيح،
سواء كان المرضى أو المضربين.
ماذا عن التوقعات في حال لم يستجب العدو لمطالب الأسير زهران؟ هنا إلى أين يتجه الأمر؟ وهل من سبل للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير زهران؟
وأخونا المضرب هم ما بتعلموا من الدروس، فيش أسير أضرب عن الطعام من الإداريين إلا وحقق مطالبه، والأخ راح يظل مضرب حتى يحقق مطالبه إن شاء الله عن قريب العاجل يستجيبوا إلى مطالبه. هم بيحاولوا يضغطوا عليه من أجل أنه يستسلم ينهي الإضراب بدون أي مقابل، يعني بدون أي مقابل، لكن هذا لن يتم.
واضح.
ومعنوياته عالية جدا، صحيح أنه أثرت على صحته، إلا أنه محامينا بلغونا بكل معنوياته عالية جدا، وشي طبيعي بعد 80 يوم أو قرابة 90 يوم أنه يصيبه دوخة وأنه ما يقدرش يمشي على رجليه، وهذا إن شاء الله أنه هو بتجاوز كل المسائل هذه.
قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الأستوديو وفلسطين اليوم.
مع نهاية فقرة مع الأسرى نشكر الزملاء ملاك عطايا، الزميلة ندى فاضلي، مع الشكر لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر.
يوم ما يطيب السجن والعمر ما أحلاه، لما يكون الأسر مهرب سبيل الله. يوم ما يطيب السجن والعمر ما أحلاه، لما يكون الأسر مهرب سبيل الله.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. ماذا عن مخطط الاحتلال استهداف القدس والأقصى المبارك بأعمال الحفريات؟ إلى الزميلة شيماء غراوي وفقرتنا التالية.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، كشفت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات ومنظمة التعاون الإسلامي أن الحفريات التي يجريها الاحتلال تحت القدس منذ عام 67 وحتى الآن بلغت 104 حفريات. في سياق آخر، يواصل المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، حيث شهد المسجد المبارك اقتحاما واسعا للمستوطنين مؤخرا، أدى خلاله الحاخام الصهيوني يهودا إغليك طقوسا ورقصات تلمودية على عتبات الأقصى عند باب المغاربة. وبالتزامن اقتحمت عناصر من شرطة الاحتلال قبة الصخرة المشرفة بالأقصى ومنعت أعمال الترميم بداخلها. المزيد في تقرير الزميل رمزي دلول.
لا تكف سلطات الاحتلال عن محاولة الالتفاف على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، حتى وصل الأمر بعناصر شرطتها إلى اقتحام مسجد قبة الصخرة ومنع أعمال الترميم داخله، منع أعاد إلى الذاكرة سعي حكومات الاحتلال المتعاقبة منذ العام 2003 لتطبيق ما يسمى قانون آثار إسرائيل على المسجد، الذي تصدت له الأوقاف الإسلامية رافضة التنسيق مع سلطات الاحتلال فيما يخص مشاريع ترميم وصيانة المسجد.
نحن نستنكر التدخل السافر في شؤون المسجد الأقصى فيما يخص ترميم في داخل قبة الصخرة المشرفة، وهذا اليوم قامت لجنة الإعمار باستئناف العمل هناك، ويعني ليس هناك أي تفسير لتدخل الاحتلال، ونقول لا شأن للاحتلال في أي شيء في داخل المسجد الأقصى.
دائرة الأوقاف التي استنكرت الإجراء الإسرائيلي الأخير أكدت أن الاحتلال عطل عشرات المشاريع ذات العلاقة بالبنية التحتية في الأقصى، كما منع منذ سنوات تأسيس نظام إنذار وإطفاء في المسجد فضلا عن المشاريع الزراعية داخله، علما أن سلطات الاحتلال كانت قد أغلقت قبل مدة مصلى باب الرحمة في استكمال للسياسة القائمة على فرض الأمر الواقع بقوة الاحتلال.
الاحتلال يريد أن يفرض سياسة الأمر الواقع، يمنع كثير من مواد الترميم، يتدخل في، يقوم بإبعاد حراس المسجد الأقصى، يستهدف موظفي الأوقاف، موظفي المسجد الأقصى المبارك.
الواقع داخل المسجد الأقصى لا ينفصل عما تعيشه مدينة القدس برمتها من انتهاكات جراء سياسات الاحتلال التهويدية. وفي هذا الإطار أكد تقرير إحصائي مشترك أصدرته الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات ومنظمة التعاون الإسلامي أن الحفريات الإسرائيلية التي تجري في القدس منذ العام 67 بلغت 104 جلها أسفل المسجد الأقصى، وسط تحذيرات من سعي الاحتلال لبناء مدينة كاملة تحت المسجد. التقرير لم يغفل كذلك حجم التوسع الاستيطاني الهائل في القدس وحولها في ظل وجود 29 مستوطنة داخل المدينة و43 أخرى في محيطها، توسع رأى فيه التقرير نتاج سياسة ممنهجة لا تخفى على أحد لتطويق المدينة وخنقها في مسعى لتفريغها من أهلها واستحداث طابع تهويدي جديد.
نشكر الزميل رمزي دلول. ولتسليط الضوء أكثر على ما يجري في مدينة القدس من حفريات أسفل المدينة، أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد أبو حلبية، نستمع معا.
الدكتور أحمد أبو حلبية، الوقائع والأرقام التي أعلنتها الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن الحفريات في القدس، إلى ماذا تدلل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. العدو الصهيوني بدأ بهذه الحفريات في ثاني يوم من احتلاله للأقصى وشرقي القدس في عام 1967 على أثر العدوان الصهيوني على العرب في ذلك الوقت، أي بمعنى أن الحرب قامت يوم الاثنين، يعني يوم الأربعاء أو الخميس كان بدء الحفريات من المنطقة الجنوبية للأقصى، منطقة القصور الأموية. اليوم هذه الحفريات أصبحت أسفل جميع ساحات المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه.
نعم.
وأسفل البلدة القديمة وبالأخص في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. هذه الحفريات الحقيقة بدأت تشكل خطرا داهما على أساسات وقواعد المسجد الأقصى المبارك، بل أدت إلى انهيارات وتشققات في أماكن عديدة، سواء كان ذلك في داخل ساحات الأقصى أو في السور الجنوبي أو في السور الغربي أو في السور الشمالي وغير ذلك من الأماكن.
نعم.
وكان من أهم هذه الانهيارات ما حدث في الطريق الرئيس في حي وادي حلوة من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، حيث تم وقوع انهيارات حوالي 4 مرات أو 5 في هذا الطريق الرئيس. هذا بالإضافة إلى أن هذا العدو الصهيوني الحقيقة أقام مدينتين سياحيتين أسفل مناطق عديدة من في واحدة أسفل منطقة الكأس ومسجد الصخرة المشرفة في المسجد الأقصى المبارك، والأخرى في أسفل بلدة سلوان، وكلها في نهاية المطاف ترتبط بعضها ببعض من خلال أنفاق ووسعها العدو الصهيوني، بل أقام أنفاق جديدة ووسعها حتى تصل ما بين بلدة سلوان في الأسفل في المدينة السياحية هناك إلى المدينة السياحية أسفل منطقة الكأس والمتوضى والصخرة المشرفة.
طيب الدكتور أحمد أبو حلبية، بحسب الأرقام التي تم نشرها، الحفريات بلغت أكثر من 100 تحت القدس منذ احتلالها، ما طبيعة هذه الحفريات؟ هل من تفاصيل؟ هل من تقارير حول كل هذه الحفريات؟
الحقيقة هذه الحفريات هو أمر يعني ليس جديدا، إنما الواقع أن الحفريات يبدو أنها أكثر من هذا الرقم الذي ذكرته الهيئة الإسلامية العليا، لأن العدو الصهيوني تقريبا ما ترك منطقة أسفل ساحات الأقصى كلها 144 دونم إلا وحفر فيها، بمعنى أن أسفل ساحات الأقصى ما بين الأساسات والقواعد لهذا الأقصى كلها مناطق فارغة من جراء هذه الحفريات. يعني 144 دنم كلها مناطق فارغة في الأسفل.
نعم.
وأنا ذكرت أن العدو الصهيوني أقام مدينة سياحية أسفل منطقة بس الصخرة المشرفة والمتوضة أو الكاس، بمعنى أن هذه المدينة ستكون نواة لمدينة أكبر تربط ما بين هذه المدينة التي هي نواة مع نواة أخرى موجودة أسفل بلدة سلوان، لتكون كل هذه مدينة سياحية يهودية واحدة، حيث العدو الصهيوني يريد أن يقيم أمرا واقعا بوجود هذه المدينة. بالإضافة إلى أن هذا العدو الصهيوني لم يترك مكانا في أسفل المدينة المقدسة القديمة المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك في مساحة 2 كيلو متر مربع تقريبا أو 3 كيلو متر مربع، إلا وحفر فيها حفريات وأقام فيها أنفاق وما إلى ذلك، لأنه يخطط أن تكون محطة التلفريك أو القطار الهوائي.
نعم.
الذي تم الإعلان عن موافقة العدو الصهيوني والكيان الصهيوني على إقامته، والذي تم الحديث عنه منذ حوالي سنتين أو ثلاثة تقريبا، وشرع العدو الصهيوني منذ حوالي سنة بإقامة قواعد لهذا التلفريك أو هذا القطار الهوائي في منطقة باب الأصباط وفي منطقة الجنوبية الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، بمعنى أن هذه الحفريات الحقيقة بالتأكيد هي أكثر من 104 حفريات، لأن هذه المناطق كلها كما قلت في مساحة 2 إلى 3 كيلو متر مربع كلها حفريات من قبل هذا العدو الصهيوني، لأنه يريد أن يربط ما يسمى تل أبيب.
نعم.
في على شاطئ البحر الأبيض المتوسط إلى المدينة المقدسة من خلال أنفاق يقيمها من تلك المنطقة إلى أسفل المدينة المقدسة القديمة.
الدكتور أحمد أبو حلبية، مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني، شكرا جزيلا لكم.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد أبو حلبية، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس.
نعم، الشكر موصول للزميلة شيماء غراوي، كما نشكر الزملاء رمزي دلول، محمد عبد الله، موعد فقرة نداء القدس، مع وفر الشكر لمقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني الأستاذ أحمد أبو حلبية. بهذا أيها الإخوة والأخوات وصلنا وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم، وقد وقفنا عند جمعة الخليل، عصية على التهويد، إصرار على العودة، كما نشكر مرة أخرى الأستاذ لؤي معمر ضيفنا الذي التحق بنا وهو عضو الهيئة الوطنية العليا لحق العودة وكسر الحصار. شكرا جزيلا لحسن متابعتكم وجميل إصائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.